أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله خاتمة المطاف. خاتمة المطاف تحتوي على صور سبعة. الأولى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 163. الصورة الثانية التأويل في القرآن الكريم. الصورة الثالثة القراءة السابعة أو القراءة السبعة أو القراءات السبعة، القراء السبعة والقراءات السبع. الصورة الرابعة صيانة القرآن من التحريف، لعلها من الأمور التي طال البحث فيها بين الأمة الواحدة. النسخ في القرآن الكريم معناه، حقيقته، ماهيته، نزول القرآن على سبعة أحرف. المجاز في القرآن الكريم، هل يوجد مجاز أم لا؟ الأول المحكم والمتشابه. يرد مفهوما المحكم والمتشابه في القرآن الكريم تحت إطارين. أرجو الانتباه لهذه الكلمات أو هذه المقالة أو هذا الدرس أو هذا البحث، لأنه بحث مهم في الجانب القرآني. يرد مفهوما المحكم والمتشابه في القرآن الكريم تحت إطارين. الإطار الأول هو ما كان وصفا، أو قل ما كانا المحكم والمتشابه وصفا للقرآن كله. والإطار الثاني ما كانا المحكم والمتشابه وصفا لبعض آيات القرآن، لا لكل القرآن كله، بل لبعض آيات القرآن الكريم. فما هو الفرق بين الإطارين؟ لماذا هنا نعت القرآن الكريم كله بأنه محكم وأنه متشابه، ولماذا في الإطار الثاني قال بعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابه؟ فعلينا أن نميز. أما الإطار الأول، فهو بيان بأن القرآن محكم بمعنى متقن. إحكام الشيء هو إتقان الشيء. بأنه متقن، وهذا ما أشار إليه النص القرآني بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته، مو بعض آياته وإنما أحكمت آياته. فهذا وصف للقرآن الكريم بأكمله بأسره. زين، وقلنا أن هنا الإحكام بمعنى الإتقان في أسلوبه وفي مضامينه وفي ألفاظه وفي معانيه وفي ترتيب سياق آياته وعدم الخلط فيما بينها فإذا القرآن بأسره محكم أي متقن، واضح، والآية قد أشارت إلى ذلك. وأما التشابه للقرآن كله فقد وصف الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بأجمعه بالتشابه في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن مو آيات متشابهة فقط، المتعارف عندنا أن بعض آيات الله تبارك وتعالى محكمة كما أن بعضها شنو؟ متشابه. أما كل القرآن الكريم محكم، قلنا أن الإحكام بمعنى الإتقان. أما كله بمعنى التشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. التشابه هنا في الآية المباركة هو وصف للقرآن كله، ويراد به التشابه في التنظيم وفي الإحكام وفي الإتقان. فمهما اختلفت آيات الله تبارك وتعالى فيما بينها باللفظ فأن هنالك تشابه للقرآن كله بأنه منتظم، بأنه غير محرف، بأنه سياق واحد، بأنه فصيح بليغ من حيث اللفظ والمعنى. فهذا الإتقان المحكم هو للقرآن كله. وفي القرآن اختلافات لفظية، مع أن ذلك الاختلاف المتعدد المتكثر في القرآن الكريم تجمعها شيء واحد وهو التنظيم والفصاحة والبلاغة، فهو متشابه في هذا الجنب، في هذه الجنب. واضح؟ لو أعيدها؟ واضح واضح جيد. انظر ماذا قال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في هذا المجال. يقول في تفسير التبيان، في تفسيره التبيان الجزء الأول صفحة 11، يقول أن وصفه أي القرآن الكريم بأنه محكم كله المراد به أنه بحيث لا يتطرق عليه الفساد والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض، بل لا شيء منه إلا وهو في غاية الإحكام، يعني في غاية الإتقان، إما بظاهره أو بدليله على وجه لا مجال للطاعنين عليه. ووصفه بأنه متشابه، هذا من حيث الإحكام، هذا من حيث التشابه، أنه يشبه بعضه بعضا في باب الإحكام، في باب الإتقان، في باب الفصاحة، في باب البلاغة الذي أشرنا إليه. واضح إن شاء الله. إذن الإطار الأول، لو قرأتم القرآن الكريم ووجدتم فيه إحكام ووجدتم فيه تشابه، فعليكم أن تنظروا إليها تلك الآيات نظرة دقية، حيث أن هنالك يراد بالإحكام للقرآن كوصف كله، يراد به وصف للقرآن كله، وهو بمعنى الإتقان، بمعنى منظم بتنظيم صحيح. ثانيا التشابه، التشابه أن هنالك اختلاف في ألفاظ القرآن، ولكن ليس اختلافا في الفصاحة والبلاغة، حيث أن جميع آيات القرآن الكريم كلها متقنة، كلها محكمة، كلها متشابهة من حيث السياق الواحد أو من حيث التنظيم والإتقان. واضح إن شاء الله. ها هذا هو الإطار الأول في معنى التشابه ومعنى الإحكام. الإطار الثاني، الإطار الثاني أن الموصوف وهو القرآن الكريم بالإحكام، أن الموصوف بالإحكام والتشابه للقرآن كله كما في الإطار الأول، وإنما في بعض آياته أو لبعض آياته فيكون المحكم ويكون المتشابه قسمان لمقسم القرآن. في الإطار الأول قسمان له تطابق، تطابق في القسم الأول وفي الإطار الأول هو تطابق، أن المحكم والإحكام مطابق للقرآن كله والتشابه للقرآن كله من حيث الفصاحة والبلاغة والتنظيم والإحكام والإتقان. أما في الإطار الثاني ليس هنالك تطابق، وإنما الموصوف فيه بعض آيات القرآن محكمة وبعضها متشابهة، فهما قسمان لمقسم واحد وهو القرآن الكريم. وقد جمع الله تبارك وتعالى، وقد جمع الله تبارك وتعالى هذين القسمين بقوله سبحانه حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، منه شنو؟ تبعيضية لو كاملة، منه تبعيضية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هذه الآية المباركة تشير إلى أن هنالك قسمين، أن هنالك قسمين وهذان القسمان لمقسم للقرآن الكريم. في الآية المباركة إشارة واضحة على إثبات المرجعية. أي مرجعية؟ ليس المرجعية الفقهية المتعارفة، وإنما مرجعية الآيات للآيات المباركة، وهي أن مرجعية الآيات المتشابهة للآيات المحكمة. فيكون من أين لك ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هن أم الكتاب، والأم بمعنى الأصل، بمعنى مرجع الشيء، واضح؟ فإذا الآية تبين قسمي الآيات القرآنية: الأولى المحكمات هن أم الكتاب، الثانية وأخر متشابهات، والمتشابه مرجعها إلى المحكمات، فالمحكمات مرجع للمتشابهات، فلا يمكن الأخذ بالمتشابهات إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص والرجوع إلى الآيات المحكمة. ومن هنا يقول الراغب الأصفهاني، يقول: المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. هذا المتشابه، وإلا أنت شلون رجحت هذا دون ذاك؟ فلا بد من مرجح، والمرجح هو رجوعك إلى المحكمات، واضح؟ وكذلك يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته طبعا في صفحة 254، وكذلك يقول شيخنا الطوسي أعلى الله مقامه، يقول: المتشابه هو ما احتمل وجهين فصاعدا. فإذا احتملت وجهين فصاعدا وتشابهت عندك هذه الآيات، هل تأخذ بالآية ألف لرغبتك وهواك؟ لا يمكن ذلك، وإلا هذا تفسير بالرأي. إما أن تأخذ ذلك بعد مراجعة المحكمات فوجدتها مطابقة للقرائن وما شاكل ذلك فهو أخذ صحيح. زين، هذا كله خارج نطاق الكتاب، ما ذكرته إليكم خارج نطاق الكتاب، وإلا هي من باب ها. لا سيدنا، أنا أتكلم مو أنا الامتحان شيء اعتباري، هذا ما ينفع الطالب أصلا، إلا أنه يسمى بالمرحلة السادسة، إلا أنه يسمى بالمرحلة السابعة. أنا أتكلم في مسألة أنه لو جئت هذا أول الكلام أنه غير مطالب بالامتحان. من الذي قال؟ هو الأستاذ الذي يحدد، للطالب ولا الإدارة أصلا، الأستاذ الذي يحدد أنه هذا الامتحان، وليس من حق أحد أن يحدد سوى الأستاذ. هاي أول كلام. ثانيا، أنه دائرة توسعة الذهنية لابد أن لا تتقيد بما تسمى بتطبيق العبارة أو ما يسمى بمتن المصنف وما شاكل ذلك، لابد أن يلتق عنان عقله فيلتقط من ثمار تلك الأشجار الواسعة التي لا تتناهى في عالمنا واقعا. فعلى كل حال، وإذا أردنا تطبيق العبارة فقط وفقط، لا ينفعك شيء إلا ما تسميه بانتقالك إلى المرحلة الأخرى. ومن الأفضل، انتقالك إلى المرحلة السابعة أم انتقالك إلى الرفيق الأعلى بتوسعتك للعلم؟ على كل حال، هذا كله خارج عن نطاق الكتاب كما قلت. أما الشيخ السبحاني ماذا أفاض علينا من خزانة علمه في بحث المحكم والمتشابه؟ الإحكام والتشابه عند الشيخ السبحاني حفظه الله فهو يشتمل، هكذا قال، تارة يراد به الإحكام، تارة يراد به عند الشيخ السبحاني وصفا للمعنى. الإحكام يعني أن المعنى في القرآن الكريم، يعني معاني القرآن الكريم، محكمة أي متقنة، وهي ما تشتمل على التوحيد وعلى الأخلاق وسائر السنن. تقدم السنن الكونية، سنن التاريخية، سنن القرآنية، على أصول محكمة لا تنقض ولا ترد. ولذلك شنو؟ ولذلك جاء التحدي. الله تبارك وتعالى جاء بالقرآن الكريم وأظهره كمعجزة للنبي صلى الله عليه وآله، وبين أن ذلك لا يرد ولا ينقض، بل هو تحدي لمن أراد التحدي. هذا من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ، قال وتارة يراد به وصفا لللفظ، فالقرآن بلفظه وأسلوبه محكم ومتقن لا يمكن تحدي. واضح؟ قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا، هذا اسمه إشارة للحاضر، والمتكلم هو الله بلسان محمد صلى الله عليه وآله، وهذا هو معنى التحدي، بمثل هذا ما حد يأتي، ما حد يأتي. هسه بعضهم قال باللفظ، اللفظ لا بمعنى أنه النبي صلى الله عليه وآله قال والشمس وضحاها، ما يقدر شيخ أحمد يكتب والشمس وضحاها. يقدر أكو تحدي بهذا المسألة؟ لا، من حيث اللفظ، من حيث إتقان اللفظ، ترتيب السياق فيما بينها، الارتباط، تفسير الآيات بالآيات، تفسير القرآني بالقرآن، هذا التحدي، تحدي واقع ظاهري من حيث اللفظ. زين، نطبق العبارة. قال المحكم والمتشابه، وهي الصورة الأولى من خاتمة المطاف. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وصف سبحانه وتعالى كتابه العزيز بالإحكام، وقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هم حكيم هم خبير. زين، والمراد أنها أحكمت في نظمها أو نظمها بأن جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزا يعني إعجازا. زين. ثم فصلت بالبيان. فالقرآن محكم النظم، يعني متقن النظم، منظم بإتقان، مفصل الآيات، أو أتقنت آياته فليس فيها خلل ولا باطل، لأن الفعل المحكم ما قد أتقنه فاعله حتى لا يكون فيه خلل. ثم فصلت وجعلت متتابعة بعضها أثر بعض. هذا وين؟ كله وين؟ في المحكم، في الإحكام. هسا الشيخ السبحاني حفظه الله ذكر كما ذكرنا الآن أن هنالك إطارين، وصف للقرآن كله، وصف لبعض آياته. زين. فعلى الأول فالإحكام صفة اللفظ، هذا اللي ذكرناه، صفة لللفظ اللي فيه تحدي. فالقرآن بجزالة نظمه وإتقان أسلوبه محكم ومتقن لا يمكن تحديه. وعلى الثاني وهو المعنى، وصف لمعناه، فهو يشتمل من التوحيد والأخلاق وسائر السنن على أصول محكمة لا تنقض ولا ترد، لا تنقض ولا ترد. زين. وفي الوقت نفسه وصف سبحانه وتعالى كتابه كما وصف كتابه بالمحكم، وصفه بالمتشابه. قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا على نحو التشابه، أو قل الكلام في التشابه. وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير التشابه أو المتشابه في هذه الآية الذي جعل وصفا لعامة آيات القرآن الحكيم، أو جعلت وصفا. هسه جعل وصفا يصير لو جعلت وصفا، ها يعني جعل يعني المتشابه لو الآية وياي نعيد. وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير المتشابه في هذه الآية، في نفس الآية الذي يا هو المتشابه، جعل المتشابه وصفا لعامة آيات القرآن الكريم، وهو الإطار الأول. ولكنهم لو رجعوا إلى نفس الآية وأمعنوا النظر فيها لارتفع الإبهام، وذلك أنه سبحانه يأتي بعد كلمة متشابها قوله مثاني، فهو يفسر معنى المتشابه. فالقرآن الكريم يشتمل على آيات متكررة، المضمون يشبه بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فقد كرر القصص والمغازي كما كرر ما يرجع إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة إلى غير ذلك من المعاني المتكررة. وعلى ضوء ذلك فلا منافات بين الآيتين اللتين تصفان القرآن، تصفان القرآن بالإحكام الإتقان تارة والتشابه أخرى. هسه بتقسيمنا الأولي اللي ذكرناه حسب الإطارين، أن هنالك آيات تصف القرآن كله بالمحكم، وتصف القرآن كله بمن؟ بالمتشابه. والإطار الثاني تفصيل أفضل مما شنو؟ أفضل مما تيه على الطالي. زين. ثم ذكرنا أن القرآن قسم لو مقسم، القرآن مقسم لقسمين إحكام وتشابه. قال: إذا كانت الآية الأولى تصف القرآن كله بالإحكام بالإتقان وآياته بالمحكمة، والآية الثانية تصف القرآن كله بالمتشابه، فثمة آية أخرى تقسم الآيات إلى قسمين: آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب، وآيات متشابهات يبغون أهل الزيغ تأويلها. زين، هنا يريد أن يطبق تطبيقا عمليا الشيخ السبحاني حفظه الله. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب، مرجعية الكتاب، مرجعية التشابه، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول المتفتحة الغير مقيدة. ولا منافاة بين هذا القسم أو التقسيم والتقسيمين الأوليين، وذلك لاختلاف متعلق الأحكام والتشابه فيها، فإن الأحكام الذي هو بمعنى الإتقان في الآية الأولى وصف للآية باعتبار نظم الآيات وجزالة ألفاظها على وجه لا يمكن تحديها، كما أن التشابه في الآية الثانية وصف لمعنى الآية، فمعاني الآيات القرآنية متكررة لكنها متوحدة الهدف، هذا معنى التشابه على نحو الكل، كل القرآن. واضح لولا؟ واضح. زين، وأما الإحكام والتشابه في هذه الآية فالموصوف بهما دلالة الآية وظهورها في المعنى المقصود، ولا مانع من أن يكون القرآن كله متقنا من حيث تركيبه وجمله ومتشابه تركيبه وجمله ومتشابها متكرر المضمون من حيث المعاني، وفي الوقت نفسه محكما ومتقن الدلالة في قسم ومتشابه الدلالة في قسم آخر، فلا يمكن الأخذ بالمتشابه إلا بعد الرجوع إلى المحكم. ما هو الإحكام في اللغة؟ قال: هو الإتقان، أحكمت الشيء أتقنته. توصف به الآية إذا كانت ذات دلالة واضحة بحيث لا تحتمل وجها آخر فهو الإحكام، مأخوذ من الحكم أو الحكم بمعنى المنع. قال الشاعر: ابني حنيفة حكموا أولادكم إني أخاف عليكم أن أغضبا، أي امنعوا أولادكم من التعرض. فالآية باعتبار استحكام دلالتها وإتقانها تمنع من الاضطراب وتطرق ما ليس بمراد فيها، ويقابله التشابه فهو مأخوذ من الشبه أي التماثل. فالتشابه في الدلالة هو أن لا يكون للآية ظهور مستقر ودلالة ثابتة، بل يحتمل أو يحتمل فيها وجوها مختلفة مع أن المقصود هو واحد منها. ويدل على أن الإحكام والتشابه وصف للدلالة أمور. ما هو الأمر الأول؟ قال: ويدل على أن الإحكام والتشابه وصف للدلالة أمور. أولا، أن أصحاب الزيغ أولئك الذين يأخذون شنو ما ينفعهم، أولئك الذين يبتغون الفتنة يبتغون ما يتبعون ما تشابه، وذلك أحد الوجهين: ابتغاء الفتنة كما ظهر ذلك في القرآن الكريم، ابتغاء الفتنة والفساد. ثانيا، في طبعا ابتغاء الفتنة والفساد في المجتمع وإضلال الناس. وهؤلاء لا يمكن أن نسميهم مؤمنين بالقرآن الكريم، لعلهم يأخذون القرآن الكريم حتى ينقضوا آراء المسلمين وينقضوا أهل القرآن. ثانيا، ابتغاء تأويله وإرجاعه إلى ما يتوافق مع أهدافهم الفاسدة. وهذا كذلك ينطبق، هذه النقطة الثانية تنطبق حتى على أهل القرآن الذين يفسرون القرآن برأيهم. هنالك عقيدة فاسدة، والعقيدة الفاسدة هي هدف الفاسد حتى يظهرها. فإذا أراد مناصرة ذلك فعليه أن شنو؟ أن يأخذ ما تشابه في القرآن من غير الرجوع إلى محكمات القرآن الكريم. أولا زيغون وفتنة في المجتمع، ثانيا مناصرة الهدف والعقيدة الفاسدة. فهم مكان أن يتبعوا الآيات المحكمة، يتبعون ما تشابه للغايتين الفاسدتين، انتشار الفتنة ونصرة الهدف الفاسد. فاتباع المتشابه لإيجاد الفتنة وابتغاء تأويله يعرض عن أن التشابه إنما في دلالة الآية، فيأخذون من الاحتمالات ما يمكنهم من الفتنة وجعل الآية حجة لما يتبنون من الأهواء والنفوس الأمارة بالسوء. زين. اثنين، أنه يوصف الآيات القرآن، يوصف أو يصف الله تبارك وتعالى الآيات المحكمة بأنها أم الكتاب، ومعنى ذلك أي المرجعية، الهيمنة، الأصل للمحكمات، إرجاع ما تشابه إلى الأم، إلى الأصل، وهي المحكمات، الآيات المحكمات. فيجب أن تكون الأم واضحة الدلالة، بينة المعالم، وإلا لا يمكن رجوع المبهم إلى المبهم. واضح؟ مثل الذي يفسر الماء بعد الجهد بالماء. أو قل هكذا، عندي مصطلح، هذا المصطلح مصطلح أصولي، فسألت عالما دينيا، بس هذا تشابه علي هذا المصطلح، فسألت العالم الديني ووجدته عالما فيلسوفيا، فسره فلسفيا، فغاب الغائب واشتبكت الأسنة، وتشابه علينا أن البقرة قد تشابه علينا. ماكو يعني فسر الصعب بمن؟ بالأصعب. فلا يمكن أن نرجع جميع آيات التشابه إلى شيء مبهم، فلا بد أن تكون الآيات القرآنية آيات مبينة في ذاتها ومبينة للمتشابه. واضح؟ زين. ومعنى ذلك إرجاع ما تشابه إلى الأم، فيجب أن تكون الأم وهي المحكمات، الآيات المحكمات، واضحة الدلالة، بينة المعالم، حتى تفسر أو تفسر بها الآيات المتشابهة. زين. ثلاثة، أن الآية تبحث عن تأويل المتشابه، فأن التأويل في الآية كما سيوافيك في فصل مستقل، بمعنى التأويل. هسه التفسير عرفناه فيما سبق، التأويل ما هو؟ سيكون هنالك صورة له خاصة. إرجاع الآية بالتدبر فيها وسائر الآيات الواردة في موضعها إلى المعنى المقصود، وهذا يناسب كون المحور في وصف القرآن بهما هو دلالة الآية وظهور الآية. فالآية القرآنية، فالآيات القرآنية بما أنها ليست على نسق واحد ومختلفة من حيث النسق في الدلالة وعلى درجة واحدة في إفهام المراد، تنقسم إلى محكمة وإلى متشابهة، تنقسم الآيات إلى محكمات وإلى متشابهات. فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل منه إلا معنى واحد، وإلا لو كان هنالك معنيان بتعبير الشيخ الطوسي أصبح شنو؟ متشابه. معنيان وما صاعد، وما هو صاعد. أما إذا كان احتمال واحد فقط وفقط، ليس هو إلا المحكم. إذن هنالك شروط للآيات المحكمة. أولا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ولا متشابه ما يحتمل وجوها متعددة من اثنين كما قال الشيخ الطوسي، وكان بعض الوجوه مثيرا للريب والشبه والتأويل، إرجاع الآية بالتدبر فيها ما ورد في موضوع الآية من الآيات إلى المعنى المقصود، وإلا لا يمكن كذلك التأويل، سيأتي، لا يمكن التأويل على الأهواء وعلى الرغبات وما يتناسب مع عقيدتي وما يتناسب مع أهدافي الفاسدة والعياذ بالله، وإنما التأويل لا يمكن إلا بقراء وضبط التنسيق الآيوي. هذا هو المعنى المقصود من الآية من المراحل الثلاثة: المحكم وما يراد به، المتشابه وما يراد به، التأويل وما يراد به، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في بحث مستقل. هنا كله بيان تفسيري وتطبيقات عملية نأخذ منها إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.